السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحركات السرية في الإسلام. كنا قد تحدثنا عن أخطر حركة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحركة كانت هي حركة النفاق، وحركة النفاق هذه عاشت في ظل الإسلام، ورسول صلى الله عليه وسلم حاول القضاء عليها قبل وفاته بإحراق المسجد الضرار، وأيضا بإعلان أسماء المنافقين لسيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ومن ثم بدأ التحريض اليهودي الفارسي من خلال المحافل السرية التي أثبتنا وجودها عبر التاريخ، لأن قلنا إنه الحركات السرية كانت موجودة حتى في عهد الفراعنة، كانت موجودة حتى في بلاد فارس، كانت حتى موجودة في بلاد بابل، والعراق طيلة وقتها كانت محطا لهذه الأفكار. وطبعا كل هؤلاء كانوا سببا في تحريض العرب على الردة، و يعني حرب الإسلام وحرب الدولة الإسلامية الناشئة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه الحركة. انتهت هذه الحركة حينما وقف الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ضدها. ابن القيم يذكر قولا فيقول أن الله تبارك وتعالى قد من على المسلمين والإسلام برجلين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرجل الأول فكان هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة، وأما الرجل الآخر فهو الإمام أحمد في محنة خلق القرآن. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأوضاع سيئة، المدينة محاصرة من كل مكان، نجم النفاق، اشرأبت اليهودية والنصرانية، بلاد فارس والروم أعلنت الحرب على الإسلام والمسلمين بشكل خفي، وفي التوقيت ذاته أنفذ جيش أسامة، ولو لم يبق في القرى غيري لجالتهم وقاتلتهم كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لو أن الكلاب تجر بأمهات المؤمنين لقاتلتهم. هكذا أعلن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في تصميم عجيب أنه سيقاتل هؤلاء القوم، وأنه لن يسكت، وأن الجزيرة العربية لابد أن تعود إلى حظيرة الإسلام تارة أخرى. وبالفعل سيدنا أبو بكر أنفذ الجيوش لقتال المرتدين، وانتصر المسلمون بقيادة خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وشرحبيل بن حسن رضي الله عنه وأرضاه، وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى آيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب تارة أخرى. لكن هل الحركات السرية والتنظيمات السرية الموجودة داخل بلاد المسلمين تتخفى بالإسلام، أو تتخفى وراء ستار الحرية الذي ضربه الإسلام؟ هل ستسكت هذه الحركات؟ بالطبع لا، لأنهم لا يريدون إلا هدم الإسلام. في كل مراحل الحركات السرية كان هدفها واحدا، كان هذا الهدف هو دائما وأبدا هدم الدولة الإسلامية، وأيضا وأد الإسلام ومحاولة تشويه الإسلام. لكن لن تتخذ هذه الحركات أسلوبا واحدا، ولكن تلبس لكل حرب لبوسها. فبدأوا أولا بحرب الاغتيالات، وبهذه الاغتيالات كانت المرحلة الأولى من التنظيمات والحركات السرية، بمعنى أنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشككون في الدين، كانوا يعني يسمعون الأخبار، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لماذا لا نتحول إلى العمل المسلح السري؟ بمعنى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان محميا من الله عز وجل، محفوظا من الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر الآن يختلف، أن الشخصيات الإسلامية الموجودة كأبي بكر وعمر لن يكون لهم نفس الحفظ من الله عز وجل الذي كان لنبيه عليه الصلاة والسلام، فلماذا لنقوم باغتيالهم؟ وبعد اغتيالهم يفقد المسلمون أفضل ما يملكون من الشخصيات العاقلة والشخصيات الكبيرة. ففكر هؤلاء القوم ودبروا. في مرحلة الخلافة الراشدة كان هناك العمل الحركي السري اللي ترتب عليه بعد هذا الاغتيال، وكان الاغتيال الأول في الإسلام كما قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الحقيقة أننا نملك بعض الأخبار التاريخية التي تقول أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه مات مسموما، واستدل القوم على أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قد مات معه عتاب بن أسيد في نفس اليوم الذي مات فيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا كان الحارث بن كلدة وهو طبيب العرب قد أكل من نفس الطعام، ولما أكل من نفس الطعام حدث أنه أكل لقيمات بسيطة ويبدو أنه شعر بالسم. بعض الناس يكذبون هذه الرواية، وطبعا اليهود هم الذين قاموا بتسميم أبي بكر رضي الله عنه أرضاه بوضع السم له، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في يوم إيه؟ في يوم خيبر. فبعض الناس قال إن هذه الرواية متهافتة، نظرا لأن أبا بكر لم يكن يملك خصومة مع اليهود. لا يا سيدي، أبو بكر كان له خصومة مع اليهود، وخصومة كبرى، على اعتبار أنه خليفة المسلمين، هذا هو الأمر الأول. واعتبار آخر، تذكر في نص قول الله عز وجل اللي هي الآية الموجودة في سورة آل عمران، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية في سبب نزولها أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه دخل بيت المدارس، وجد واحد اسمه فنحاص، وفنحاص هذا قال إن ربنا سبحانه وتعالى فقير ولولا ذلك ما استقرضنا، فإذا بأبي بكر قد لطمه لما صمم على قول. فذهب هذا الرجل يشكو أبا بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال: يا رسول الله، حدث كذا، لأن كان في عهد ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين اليهود، واعتداء مسلم على اليهود يوجب الاعتذار أو يوجب يعني في بعض الأوقات إجراءات أخرى. فسيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله، قد قال كذا وكذا. فالفنحاص أنكر، فنزل الوحي بما قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فمعنى كده إن في عداوة، واليهود لا ينسى عداوته ما طال الدهر، ولو مات فإنه يورثها لأولاده: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان أول الاغتيالات التي وقعت في أثناء الخلافة الراشدة، نتيجة وجود تحالف يهودي يعني مع الفرس ومع غيرهم. ولا تنسى أن أبا بكر قد سير الجيوش ناحية بلاد الروم ونحيد بلاد الفرس أيضا، ولو لم يقتله إلا اليهود فهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه. واليهود دائما لهم الخبرة في العمل السري، نتيجة أنهم كانوا في بلاد بابل وأيضا في بلاد الشام كانوا يلتقون سرا، ويمكن دا امتد كمان حتى في بلاد الأندلس. الضحية الثانية كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه حدث معه وأنه في زمنه وفي وقته رضي الله عنه أرضاه كان قد منع الأعاجم من دخول المدينة، الأعاجم اللي هو غير العرب وليسوا أيضا من المسلمين. ولكن طبعا القصة المشهورة والقصة المعروفة أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عمر حتى ينتفع المسلمون بصنائع هؤلاء، لأن العرب لم يكن كثير منهم أصحاب صنعة، كانوا تجارا أو مزارعين فقط أو رعاة غنم، الصناعات الأخرى لم تكن منتشرة. فكان العباس رضي الله عنه وأرضاه يريد استفادة المسلمين من إيه؟ من هذا. فبالطبع حصلت القصة الشهيرة وهي قصة أبي لؤلؤة المجوسي اللي هو فيروز النهاوندي. على فكرة نهاوند كانت عاصمة من عواصم بلاد فارس. طبعا مشهور القصة إنه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يعني يشعر بأنه الخراج الذي يدفعه أبو لؤلؤة كان كثيرا، ولكنه كان خراجا عاديا نسبة إلى مهنة، إنه كان نجارا نقاشا حدادا. فقال عمر له يعني هذا ليس بكثير، وكان في نيتي أن يوصي به المغيرة ابن شعبة خيرا. ولكن قال له هذا العبد اللي هو فيروز، هذا اللي هو أبو لؤلؤة اللي هو بابا شجاع الدين عندهم، اللي معمول له مسلسل كما زعموا، ولا أدري هل سيذاع في رمضان فعلا أم هي إحدى ضرطات الشيعة يعني. فقال: وسع الناس عدله غيري، يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه اعترض عليه هذا. ثم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حدثت أنك تصنع رحا تدور بالريح، قال: لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس. كان هذا من باب الوعيد والتهديد لعمر، لكن سيدنا عمر لم يرد أن يقمعه ولم يرد أن يأخذه بالظن. لكن الحقيقة إنه هذا الكلام اللي هو تخفيض الخراج أو عدم تخفيضه أو استقلاله أو استكثاره ليس هو السبب الذي جعل فيروز النهاوندي يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، لكن هناك أسباب أخرى. الأستاذة زاهية قدورة في كتابها الشعوبية في صفحة 40 قالت إن تخفيض الخراج ليس سببا كافيا لإثارة حقد هذا الغلام، وإنما هو الحقد السياسي، نظرا لأن هذا الرجل كان من أهل فارس واسترق، كان أرى غلمان المجوس في المدينة فيمسح على رؤوسهم ويقول أكل عمر كبدي. وهناك قصة شهيرة إن كان في واحد اسمه جفينة وكان نصرانيا، وكان فيه معهم الهرمزال القائد الذي فقد مجده في بلاد فارس، وجيء به إلى عمر بن الخطاب أسيرا، والهرمزان كان قائدا للفرس في معارك الفتوحات الإسلامية، فجيء به إلى عمر بن الخطاب فقد ملكه، رآهم عبد الرحمن بن أبي بكر وهو رجل لا يشك فيه. ماذا رأى؟ رأى الثلاثة يتكلمون، أبو لؤلؤة والهرمزان وجفين، وسقط من الهرمزان خنجر له طرفان، الخنجر الذي قتل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا رأينا أن القوم يقومون بالاغتيالات، وأن دي حركة سرية ما بين المجوس وما بين النصارى الذين كان لهم ثأر مع الإسلام، وكانوا يكرهون عمر لأنه فتح بلادهم ولأنه أطفأ نيران المجوس. خد بالك إن أمر الزندقة عند بلاد فارس أمر طبيعي جدا، يعني الأستاذ محمد كرد علي يقول وفارس مورد بدع كثيرة في الإسلام، منها الزندقة والزنادقة والباطنية. سيدنا عمر بن الخطاب كان يعني يشتد على الفرس في مسألة الزواج، لأنهم كانوا يتزوجون من المحارم. ربنا يقول وأشربوا في قلوبهم العجل، ففي ناس كده أشربت في قلوبها العجل، ممكن بقى تشيل كلمة العجل في الحياة مش في القرآن، وتحط بقى نكاح المحارم، تحط الزنا، تحط الزندقة، تحط الكلام ده كله. فأراد المسلمون أن ينظفوهم من العهر ومن القذارة التي كانوا فيها، لكنهم رفضوا. فعشان كده كرهوا عمر الذي فتح بلادهم وجاسها والمسلمون، ولم يبق إلا أن يموت كسرى بعد ذلك وأهلك في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فكما رأينا أن هؤلاء يعني من أصحاب الحركات السرية والتنظيمات السرية حتى ولو كانت قليلة، هم قتلة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن هل كانت هذه آخر حادثة اغتيال؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.